إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
على فم الحياة يهيف الضياء وترتسم الكلمات حفيفا ينساب عذبا تفيض كأنها صلاة وتهيم الأرواح المتمردة تستحيل أشرعة تتهادى وصالا فوق أكف النهارات. أشرعة ومضة من ضوء الضياء يتجمع ليتبع الشمس إلى غرفها البعيدة خلف الأفق وهناك يفرش سكونه إلى حين وأنا أحتفظ في قرارة نفسي وعقلي بومضة من الضوء الأزلي لا أدعها ترحل خلف أسراب الغروب فعلى أضواء هذا النور الخفي سأمضي الليل بطوله حتى انبثاق شعاعات الفجر. عندما كنت صغيرا كنت أخاف العتم لأنني أظن أن في غروب الشمس غروبا للحياة بكل صخبها وضجيجها، لكن حينما كبرت عرفت أن الليل يوطئ لقدوم الفجر وانبلاج الصباح ويبعث الأمل في ذواتنا والهمة في قلوبنا. مجيء المساء وطيور تسقي الوجود كؤوسا من أناشيدها العذاب النقية، لا صداها يموت ولا نبعها ينسكب في مسمع الرواب الشذية. ومجيء المساء عند نضوب الضوء في حافة الضياء البعيد أولا ينثر النجوم الكحيلات على جبهة المساء الوليد؟ ها هنا يولد الخلود كما يولد قطر الندى وعطر الرياح، مثلما ينبت الضياء أثيريا طهور الأهداب كل صباح. ويموت الفناء يضحك من فكرته الظل والندى والورد، ونجوم المساء تبصر في الآفاق ما لا يرى وما لا يحد. إنه الريف من ثراه العبيري المندى تستنبت الأشعار، وموطن الود والأمان، وأرض غلفت رملها الندي أسرار. سرت فيه فجرا وسرت مساء، وعرفت الظهيرة العنبرية، وارتوت من شذى النخيل وعطر القمح روح الطليقة الفجرية.
أشرعة، تقديم عفيفة فاعور، تنفيذ ضامن ضامن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والرابع عشر من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في السابع عشر من شهر دي عام 1346 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من كانون الثاني يناير عام 1968 ميلادي، استشهد المصارع الإيراني البطل غلام رضا تختي، بطل العالم في المصارعة الحرة، وذلك على يد عناصر نظام الشاه المقبور. وولد تختي في عائلة بسيطة كانت تعيش في أحد الأحياء الضعيفة بجنوب العاصمة طهران، وكانت كان معروفا بالتزامه الديني ومرؤته وشجاعته المنقطعة النظير، وكان يولي أهمية بالغة لحل قضايا المستضعفين والعوائل المحرومة. ورغم تحقيق تختي للمراتب العليا في السباقات الدولية وحصوله على لقب بطل العالم عدة مرات، إلا أنه لم يؤثر على تواضعه وصفاء نيته والتزامه الديني واهتمامه بالطبقات الشعبية الضعيفة، وحصل على 9 ميداليات ذهبية وفضية في السباقات الدولية والألعاب الأولمبية. فتسبب حب الجماهير الإيرانية وعلى الخصوص الشباب الإيراني له في أن يخطط نظام الشاه المقبور لتصفيته، فاستشهد في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. في 17 من شهر دي عام 1314 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من كانون الثاني يناير عام 1936 ميلادي، أصدر الملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي أوامره بمنع النساء في إيران من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقد صدر الأمر بعد القانون الذي صدر بتغيير زي الرجال في إيران لإمحاء آثار وقيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة الإيرانية. فبعد الزيارة التي قام بها رضا خان البهلوي إلى تركيا في عهد آتاتورك واطلاعه على الإجراءات المطبقة في تركيا، اتخذ قراره بإعلان النظام العلماني ومنع النساء في ذلك البلد من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقد قام عناصر نظام رضا خان في إيران بمهاجمة النساء في الشوارع وإرغامهن على إزالة الحجاب الإسلامي، واعتبروا ارتداءه جريمة يحاسب عليها القانون. وقد لاقى القرار الجائر ردود أفعال كبرى من قبل علماء الدين والشعب الإيراني المسلم. وأخيرا وفي السابع من كانون الثاني يناير عام 1986 ميلادي، استشهد في سجون نظام الرئيس المصري المخلوع مبارك الجندي المجاهد سليمان خاطر. وقد أطلق سليمان خاطر في عام 1985 النار على مجموعة من الجنود الصهاينة في صحراء سيناء وقتلهم جميعا، اعتراضا على اتفاقية كامب ديفيد الخيانية التي أبرمت بين الرئيس المصري الأسبق أنور السادات والكيان الصهيوني. وعلى أثر اعتقاله من قبل النظام المصري حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا أنه بعد فترة عثر عليه معدوما شنقا في السجن. وبعد انتشار خبر إعدام سليمان خاطر خرج الآلاف من الطلبة المصريين في القاهرة ومدن مصرية عديدة في تظاهرات عارمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62، 2201 37 68، 2201 38 48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0 98 21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران، ألو طهران.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
مرحبا بكم أصدقائنا. قبل كل شيء أنتم بكل تأكيد تعرفون أهمية النظافة، نظافة اليدين ونظافة القدمين ونظافة الملابس ونظافة الطعام الذي نتناوله.
لكن يا أحبائنا هناك مكان آخر كبير كبير جدا بحاجة إلى نظافة دائما، علينا أن نهتم به مثلما نهتم بنظافة ملابسنا ونهتم بنظافة بيتنا وبنظافة مدرستنا أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو؟ إنها نظافة مدينتنا.
أحسنت يا حنان، نظافة مدينتنا أهم من كل شيء.
نبدأ فقرتنا الأولى يا أصدقائنا. وكما تعلمون وعودناكم نبدأ بماذا يا جنان؟
نعم، نبدأ مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة وكما عرفتموها بالتأكيد هي كيف نهتم بنظافة المدينة، يعني نظافة الشارع ونظافة الحديقة والرصيف وكل أركان مدينتنا.
طبعا يا أصدقاء النظافة جميلة ومفيدة، جميلة لأننا عندما نستيقظ صباحا نتمتع بمشاهدة مدينة نظيفة خالية من الأوساخ وخالية من القاذورات والنفايات.
إن النظافة يا أحبائنا تمنع عنا الأمراض وتمنع عنا تراكم الذباب وبقية الحشرات التي تتكاثر في الأماكن الوسخة غير النظيفة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
كانت هناك غابة صغيرة يسكنها مجموعة من الحيوانات كبارا وصغارا. كانت الغابة غير نظيفة، كانت مملوءة بالأوساخ ومملوءة بالنفايات. لا توجد فيها أماكن مخصصة لرمي القاذورات ورمي النفايات، وفي يوم قررت مجموعة من الحيوانات أن تقوم بتنظيفها وترتيبها. يا لها من غابة وسخة.
إنها وسخة منذ فترة طويلة،
ولكن لا يمكن أن تبقى هكذا غابتنا.
وماذا تريدين أن تفعلي يا زرافة؟
أريد أن أرى الغابة نظيفة ومميزة جدا يا حمار.
لو كنت ترغبين في تنظيفها قومي بتنظيفها، فلا أحد سيمنعك.
وهل تظن أيها الحمار أنني سوف أستطيع أن أنظفها لوحدي؟
نعم الحق معك.
وهل تظن أنه من العدالة أن أقوم أنا بالتنظيف لوحدي وأنت تنظر إلي فقط؟ هيا حمار.
هذا صحيح.
الأوساخ تملأ كل الغابة.
ليست الغابة فقط هي الوسخة، لقد كان الطعام الذي أكلته قبل مدة فيه أوساخ وميكروبات لم يكن نظيفا، لذلك وجعتني بطني كثيرا بسبب أن الطعام لم يكن نظيفا.
يا إلهي،
مرحبا يا
أصدقاء. أهلا يا قطة.
مرحبا يا قطة الجميلة.
عن ماذا تتحدثان؟
نتحدث عن نظافة الغابة.
نعم.
وماذا تريدان أن تفعل؟
أريد أن أرى غابتنا نظيفة ومميزة.
هذا صحيح. فهي ليست نظيفة إطلاقا.
نعم نعم يا قطة، ولذلك قررت أن أجمع الأصدقاء لكي نتفق على تنظيفها.
تنظيفها؟
نعم.
كل الغابة؟
نعم يا قطة.
وكيف؟
نعم كيف؟
عندما نتعاون كلنا ونعمل سويا سوف نستطيع أن ننظف كل الغابة يا حمار.
ولكني أعتقد أن هذا أمر صعب للغاية.
نعم إنه أمر صعب.
لا لا يا حمار، لا يا قطة، لا ليس صعبا.
وكيف ذلك يا زرافة؟
سوف نكتب على لافتات كثيرة ونعلقها على أطراف الغابة كي يشارك الجميع في التنظيف.
ولكن ربما لا يرغب الكل في العمل معنا.
هذا صحيح يا قطة، ولذلك علينا أن نتعاون فيما بيننا لكي ننظف غابتنا.
لا أعتقد أننا نحن الثلاثة سوف نتمكن من ذلك.
لماذا يا حمار؟
السلام عليكم.
وعليك السلام. ما بك أيها الأرنب؟ شكلك مضحك، جسمك مغطى بالطين.
لا أبدا، لقد سقطت في حفرة صغيرة.
يا زرافة.
ماذا؟
نعم نعم وقد التوت أدمي والآن هي تؤلمني.
وكيف حصل ذلك؟
كنت أمشي فجأة انزلقت قدمي وسقطت في حفرة ممنوعة بالطين.
يا إلهي، وكيف سقطت يا أرنب؟ ألم تشاهد الحفرة؟
كانت الحفرة مغطاة بأوراق الأشجار وبعض الأوساخ يا زرافة.
ألم أقول لكم علينا بتنظيف الغابة؟ هيا أصدقاء.
نعم نعم الحق معك يا زرافة.
ماذا تتكلمون عن تنظيف الغابة؟
نعم يا أرنب، الغابة وسخة جدا ولذلك قررنا نتعاون على تنظيفها.
لو كانت المنطقة التي مشيت فيها نظيفة لما سقطت أنا في الحفرة.
نعم بالتأكيد يا أرنب.
هذا صحيح.
صحيح، قبل فترة كانت أمي أيضا منزعجة كثيرا.
لماذا يا قطة؟
لأن الحشرات كانت تملأ البيت.
وكيف؟
قالت إن الغابة مملوءة بالأوساخ ولذلك فإن الحشرات بدأت تنتقل إلى البيت.
إذن علينا في هذه الحالة أن نتعاون على تنظيف الغابة.
أنا قررت أن أقوم بتنظيف الغابة.
وأنا معك.
نتعاون كلنا. نعم.
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، قررت الزرافة والقطة والحمار والأرنب أن يقوموا بتنظيف الغابة، خصوصا الأرنب الذي سقط في الحفرة المملوءة بالطين بسبب الأوساخ، وبسبب أن القطة الأم كانت تشكو من كثرة الحشرات في البيت.
يا أصدقاء، سوف نبدأ أولا بتنظيف الأماكن القريبة من البيوت.
نعم صحيح. مياو، أنا أقترح يا زرافة قبل أن نبدأ بالتنظيف أن نقوم بدعوة الجميع لكي يتعاونوا معنا.
وكيف؟
معك حق يا قطة، فنحن الأربعة لا نستطيع أن نكمل عملنا بسهولة. يجب على جميع أهل الغابة أن يشاركوا معنا في التنظيف.
إذن ما العمل يا أصدقاء؟
لنعلن عن رغبتنا في تنظيف الغابة.
وكيف سنقوم بذلك؟
نتجول في الغابة وننادي على من لديه الرغبة في مساعدتنا.
هذا صحيح،
فكرة جيدة، وأنا سوف أنادي على الجميع فصوتي عال ومردم في
ولكن أيها الحمار، الكل لا يخف صوتك.
إذا أنت من سيقوم بمنادة أصدقاء لكي يقوموا بمساعدتنا.
هذا صحيح يا قطة، عليك أنت أن تنادي على الآخرين لكي يقوموا بمساعدتنا.
بالتأكيد صفا.
يا أصدقائنا، بدأت القطة بمناداة أهل الغابة أن يتهيأوا للتنظيف، وظلت تنادي وتنادي حتى اجتمعت حيوانات الغابة كلها حول القطة. وبعد أن اجتمعوا كلهم، قالت القطة:
مياو أيتها الحيوانات، لقد ناديت عليكم حتى نعمل سوية منذ صباح أو الغد على تنظيف غابتنا.
نعم، إن النظافة أمر جيد ومهم يا أصدقاء، وكما تعلمون فإن غابتنا تملأها الأوساخ والنفايات، وهذا أمر خطير حيث بدأت تتجمع الحشرات والميكروبات والروائح المكروهة.
هذا صحيح.
نعم يا أصدقائي،
ولذلك علينا أن نتحد جميعنا ونعمل سوية من أجل أن تكون غابتنا نظيفة جدا.
نعم
يا أصدقائي،
وسيكون موعد بدء عملنا هو يوم الغد صباحا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، فقد وافق الجميع أن يكون يوم غد هو موعد البدء بتنظيف الغابة، بعد أن اعترف الكل أن الأوساخ تجلب الأمراض وتجلب الأشياء غير المحببة، خاصة أن منظر الغابة صار منظرا غير جميل وغير لائق. وعند الصباح راح الكل ينظف ويرفع الأوساخ من هنا وهناك.
لقد بدأ منظر الغابة يكون أجمل. نعم يا أصدقائي.
نعم بكل تأكيد، فإن النظافة تبعث على السرور وتبعث على الراحة.
نعم بالتأكيد يا قطة.
انظر إلى الكل كيف يعمل وكيف ينظف.
لقد أصبحت غابتنا جميلة جدا.
سوف لا يسقط الأرنب بعد ذلك في الحفرة.
وسوف لا تشكو القطة الأم من وجود الحشرات.
وسوف أكل طعامي وأنا مطمئن أنه نظيف ولا توجد فيه ميكروبات.
وهكذا يا أصدقائنا، تمكن الجميع من المشاركة في تنظيف الغابة، وقد تخلصوا جميعهم من المشاكل التي كانت موجودة عندما كانت الغابة مملوءة بالأوساخ والقاذورات. لقد أصبح منظر الغابة منظرا رائعا وجميلا للغاية، وقد تخلصت الغابة من الحشرات ومن الميكروبات ومن الأوساخ التي تغطي الحفر.
نعم يا أصدقاء، إذن عليكم أنتم أيضاً أن تهتموا بنظافة بيوتكم ونظافة مدرستكم ونظافة مدينتكم، لأن النظافة من الإيمان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، نظيفا كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، نظيفا البس الدنيا جلابيب البريق، نظيفا كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، يا صديقي كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن كما الإسلام أوصى، كن منارا للثقافة، واحمل اليوم شعارا إننا نهوى النظافة،
كن كورد
يملأ الدنيا بأطياب الرحيق،
كن كورد
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
عش نظيفا كالنظافة تكمل الإيمان حقا، حين بين الناس تغدو من بياض الثلج أنقى،
كن نظيفا
داخل البيت وفي كل طريق،
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيف الجسم دوما أيها الطفل المهذب، أنت للإسلام رمز، كن كما الإسلام أوجب،
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق،
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق،
كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
أصدقائنا، إن نظافة المدينة ضرورية ومهمة جدا.
نعم يا أصدقاء، إن نظافة المدينة تعني أننا نحب مدينتنا، نحب شوارع المدينة، نحب حديقة المدينة.
فالمدينة هي مثل البيت الذي نسكن فيه. علينا أن ننتبه بأن لا نرمي شيئا في الشارع ولا نقطف وردة من حديقة المدينة.
نعم، ولا نترك الأوساخ تتجمع في طرقات المدينة يا أصدقائنا الحلوين.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نظافة المدن تعكس رقي أهلها وساكنيها، حيث يصبح منظرها بهي يسر النواظر ويأسر القلوب. وأنا يفرحني ويعجبني أن أرى مدينتي نظيفة، لذا أسارع المساهمة في أي حملة لتنظيفها، لأن مدينتنا هي بيتنا الكبير. ومن مصادق حرصي على نظافة مدينتي أن لا أرمي الأوساخ في شوارعها، لأني تعلمت منذ الصغر في بيتنا أن أرمي الأوساخ في الأماكن المخصصة لها، واعتدت على هذا الطابع في كل مكان أذهب إليه. جميل أن تتحمل جزء من المسؤولية لمدينتنا، وكذلك بالقيام بحملات وعية لتنظيف الشوارع وغرس الأشجار ونقل القمامة خارجها. مشكات حسين من العراق.
أصدقائنا، نظافة المدينة تمنع وجود الحشرات الضارة مثل الذباب وتمنع انتشار الأمراض.
النظافة من الإيمان، هذا يعني أن علينا أن نراعي نظافة المدينة لو كنا فعلا حريصين عليها وعلى إيماننا.
فلقد منحنا الله سبحانه وتعالى من جمال الطبيعة الشيء الرائع والكبير،
لذلك يا أصدقاء علينا أن نحافظ على هذه الطبيعة من خلال الاهتمام بنظافتها والاهتمام بمنع ما هو ضار بالنسبة لها.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى، وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
السيدة، أنا خائفة من أن القارب سيغرقنا. فقال صاحب القارب: لو غرقت يا سيدتي فسوف أعيد لك نقودك.
كان أحدهم يقلب قطعة ثلج بين يديه، فسأله صديقه: لماذا تفعل ذلك؟ قال: حتى أرى من أين يسيل الماء من قطعة الثلج.
أحبائنا أصدقائنا، إن الصديق النظيف يكون محبوبا من قبل أصدقائه، كذلك فإن البيت النظيف يزوره الضيوف باستمرار، وكذلك فإن المدينة النظيفة تكون محط أنظار الآخرين، خصوصا السياح الأجانب.
نعم يا أحبتنا، نرى هؤلاء السياح وهم يلتقطون صورا عديدة للمدينة، ولما يعودون إلى بلدانهم نراهم يتحدثون عن زيارتهم للمدينة التي التقطوا لها صورا كثيرة،
وهذا يشجع الباقين أن يسافروا ليروا بأنفسهم نظافة وترتيب المدينة.
وبهذه الحالة يا أحب أنا ستكون المدينة النظيفة مشهورة بين المدن الأخرى في العالم.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء؟ وهو بذلك يشبه الإنسان في التعبير عن ردات فعله.
هل تعلمون يا أحبائنا أن متوسط عمر رمش العين الواحد يقارب 90 يوماً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أول من صنع الصاروخ هي ألمانيا، وذلك في عام 1942.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا الحلوين، كانت مريم تحب الترتيب وتهتم بنظافة المكان الموجود فيه، فتنهض من سريرها وترتبه وتنظف أسنانها وتسوي شعرها لتذهب إلى المدرسة بأحلى وأنظف هندام، كما أنها تعمل جاهدة على أداء واجباتها المدرسية على أكمل وجه، فترتب خطها وهي تكتب وظائفها حتى ترضى عنها المعلمة، وفي المدرسة تهتم برمي القاذورات في سلة المهملات الخاصة بتلك الأوساخ.
أما ماجدة فكانت طفلة فوضوية تنهض متأخرة عن المدرسة، فتترك سريرها يعج في فوضى عارمة، ولا تهتم بنظافة أسنانها أبداً، ولا تمشط شعرها، ولا تهتم بنظافة المكان الموجودة فيه، ولا تهتم بأظافرها، فهي دائما سوداء وطويلة. وكانت الأم توجه الملاحظات لسلوك ماجدة وتقارنها بأختها الكبرى مريم المرتبة والنشيطة، وتحزن عندما ترى ماجدة لا تعطي بالا لما تقول أمها.
في يوم من الأيام يا أصدقائنا عادت كل من مريم وماجدة من المدرسة، فسارعت مريم لغسل يديها ثم جلست على مائدة الطعام، أما ماجدة فإنها جلست مباشرة دون أن تقوم بغسل يديها. قالت لها أمها: لماذا لم تغسل يديك يا ماجدة؟ أجابت ماجدة: أوه، إن يدي نظيفتان يا أمي، انظري.
فقالت لها أمها:
إن يديك تبدوان نظيفتين، ولكنهما في الحقيقة مليئتان بالجراثيم التي تؤذينا وتسبب لنا الأمراض. فأجابتها ماجدة: ولكنني جائعة يا أمي، أريد أن آكل. وهكذا تجاهلت ماجدة نصيحة أمها. وفي المساء أخبر الأب أسرته أنه سيأخذهم في اليوم التالي إلى حديقة الحيوانات لأنه يوم عطلة، ففرحت العائلة لذلك.
وفي صباح اليوم التالي أصدقاء، استيقظت مريم كعادتها نشيطة تستعد لتلك النزهة الجميلة. أما ماجدة فإنها لم تستطع النهوض من سريرها لأن حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها علامات المرض. وهكذا ألغيت نزهة حديقة الحيوانات بسبب مرض ماجدة. وعندها ذهبت إلى الطبيب، أخبرها بأنها مريضة بسبب الجراثيم. فنظرت أمها إليها وقالت لها: ألم أقل لك إن الجراثيم تسبب لنا أمراضا عديدة؟ تذكري يا ماجدة أن النظافة من الإيمان.
نعم يا أصدقائنا، فقررت ماجدة منذ ذلك اليوم أن تهتم بنظافتها وبالمكان الموجودة فيه، وترتب غرفتها حتى لا تتمكن الجراثيم من إصابتها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
سبحان من ذكره عز لذاكري، فهو الجالس له الله الله. سبحان من ذكره عز لذاكري،
الله الله الله. قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى المرحوم الكليني رحمه الله في كتاب الكافي المجلد الثاني الصفحة 16 عن الإمام الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. هذا الشخص طوبى له. طوبى شجرة الجنة، شجرة واحدة على سعة الجنة في غصون في أملاك كل مؤمن منها. طوبى له، وصارت مثلا بمعنى هنيئا له. لمن هذا الإنسان المخلص؟ كيف يخلص؟ أخلص لله العبادة والدعاء، يعبد الله فقط وحده، ليقول الناس أنه يصلي أو يصوم أو يعبد؟ أبدا، يعبد الله لله. والدعاء كذلك، يدعو الله لأن الله أمره أن يدعوه. في عبادته وسلوكه، وسلوكه يمكن أن يحول الإنسان كل سلوكه وأغلب إلى عبادة، ودعائه يعني ارتباطه ضراعته طوال عمره، مخلص في عبادته ودعائه لربه. هؤلاء الناس المخلصون في عبادتهم ودعائهم مستويات. بعضهم ينشغل قلبه بما ترى عيناه، هذا المؤمن ما ينشغل قلبه، يرى من الدنيا ويعبر عنها، يمر ليست في عينه. ترى عيناه أنواع النعيم، أنواع المغريات، يرى المحرمات، ما ينشد إليها، لا ينشغل، ما تأخذ مساحة من قلبه يعرض عنها، بل إذا رأى محرما أو رأى شيئا محرما يتأذى وينصرف عنه. إذن من صفات المؤمن أنه لم يشغل قلبه بما ترى عيناه. في بعض الناس عقلهم في عيونهم دائما تعش بهذه، هذه الأكلة، هذا الملبس، هذا الشيء، هذا البيت، هذا دائما ما يراه، ينشغل، وهو كما يقولون عقله في عينيه، دائما يطير إذا رأى شيئا يجذبه. المؤمن أمتن من هذا، أعقل من هذا، يعرف أن كل متاع متاع أيام، ولا ينغر وما يشغل قلبه بما ترى عيناه. شيء ما أكل سفرة مفصلة، أكل منها شيئا جزءا وما انشغل في الباقي. كل مغريات الدنيا النظرية ما تأخذ مساحة عينيه، ما تشغل قلبه، لم يشغل قلبه بما ترى عيناه. ويشغل فاعل يشغل هو، يعني الإنسان لما ترى عيناه شيئا هو يشغل قلبه فيها. بعضهم يتصور أنه غير إرادي، رأى شيئا وانجذب إليه، رأى شيئا انكمش منه، رأى من أنواع المغريات فانجذب إليها وانشغل، وربما نظرة جرت حسرة. كيف هو يشغل قلبه؟ نعم إرادي، المسألة إرادية. الإمام يقول إذا رأت عيناك شيء، من الذي شغل قلبك بما رأت عيناك؟ أنت امنع تشغيله، لا تنشغل، لا تؤخذ بزبرج الدنيا وبهارجها ومناظرها ومغرياتها. عليك أن تصرف قلبك عما تشغله به هذه الرؤى وتجرك إلى الدنيا. فإذا بعض المرات الإنسان يرى منظرا يخشع قلبه، يشغل به قلبه، هذا من الآخرة. لكن لما يقول الإمام عليه السلام بما ترى عيناه، يعني من بهارج الدنيا التي تشده ما ينشغل بها. وإذا إشغال القلب أمر اختياري، يمكن أن يمنع نفسه. رأيت شيء ما أفكر فيه أنصرف عنه، رأيت شيء لا يبهرني، رأيت شيء لا أنا أتأمل به وأشغل قلبي لأنه ينفع، وهذا من أمر الآخرة وليس من أمر الدنيا. إذن لم يشغل قلبه بما ترى عيناه، أو لم يشغل قلبه بما ترى عيناه، هذه مسألة إرادية في الإنسان، عليه أن يلتفت إليها. ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه، هذه يعرف الإنسان لما يكون متدين في جو فيه موسيقى أو غناء، إذا هو يذكر الله عز وجل ما يستمع. ولماذا؟ لأنه يسمع لكن لا يستمع، لا يصغي، ما يعرفهم تفاصيل هذه الغناء أو الموسيقى. ناس يتكلمون حوله وهو عايش في عالمه، ما يلتفت لما يقولون. ثانيا بعد، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره، يرى النعم الكثيرة على الآخرين. الآن مشكلة العالم التفاخر، وأنه فلان اشتروا شيء لفلان في بيتهم لازم نشتري. هذه الأمور الثلاثة، ما يشغل القلب من العين، ما ينسي ذكر الله عز وجل في السمع، وما يحزن الصدر مما أعطي الآخرون من الدنيا، هذه أمور أساسية علينا أن نصحح موقفنا منها حتى نكون أهلا لمن دعا له أمير المؤمنين عليه السلام. طوبى لمن أخلص لله العبادة، أو هنأه بأنه أخلص لله العبادة والدعاء. وإذا نظر أحدنا، إذا تأمل في وضعه من الصبح إلى المغرب، ما تراه عيناه أشياء كثيرة وأكثرها تجره إلى الدنيا، عليه أن لا يشغل قلبه بها. وخاصة الآن مشكلات العالم بفضائيات التلفزيون، في المغريات، في الإنترنت، وعن طريق السمع والبصر، مشكلاتنا عن طريق السمع والبصر. ليس كل ما أراه أنا أشغل قلبي فيه، وكل ما أسمعه علي أن أمنع أن يشغلني عن ذكر الله عز وجل. وما أراه من أهل الدنيا الذين هم أعلى من درجتي، أمورهم ميسورة أكثر مني، لا أحزن وأعمل لأجل أن أنافسهم. الدنيا بلاغ، أخذ منها كفايتي، والباقي مشكل علي إذا زاد عن كفايتي. هذه هي الخطوط الأساسية التي يوجهنا بها أمير المؤمنين عليه السلام لنكون مخلصين لله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور
وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرحمة.